الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص: الصبي، وقد تكلمنا عنه في الأمس، والمجنون، والسفيه. وفسره المصنف بقوله: المبذر لماله، أي بصرفه في غير مصارفه. والمفلس، وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال أو عدمه. وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه أو ديونه. ثم قال: والمريض. إن الله تبارك وتعالى جعل مناط التكليف في العقل، ولذلك إذا سلب العقل من الإنسان عند ذلك يسمى مجنونا. وعلمنا في اللغة العربية أن هذه المادة التي تبدأ بالجيم والنون كيفما استدارت في اللغة العربية تعطي معنى الستر. والمجنون ستر على عقله، والجنين ستر في بطن أمه، وجن الليل إذا ستر الأشياء فأظلم ولم يظهر شيء من شيء. والمجن يستر الإنسان من ضرب السيف، والجن مستورون عن الأعين. ونحن يهمنا من هذه المادة الآن كلمة المجنون، وهو الذي ستر على عقله. فهذا يثبت عليه الحجر دون أن يأتي القاضي إلينا وأن يحجر عليه. مجرد أنه شاع الخبر بين الناس أو عرفه أقرباؤه بأنه قد أصيب بجنون، سواء كان هذا الجنون متقطعا أو كان مستمرا، فإن كان متقطعا فإنه يحجر عليه في حال جنونه ويفك عنه في حال عقلانيته. أما إذا كان مستمرا فيحجر عليه حتى يشفيه الله تبارك وتعالى من هذا المرض، وإن لم يشفى يبقى محجورا عليه إلى أن يموت إن مات مجنونا. أما إذا أفاق فلا يحتاج إذن من القاضي، أبدا لا يحتاج إلى أي إذن من القاضي من أجل أن نفك عنه، فهو قد عاد إلى عقله وعاد إلى ماله وإلى تصرفاته. فهذا الحجر إنما كان لمصلحة نفسه. أما السفيه، والذي فسره المصنف بقوله المبذر لماله بصرفه في غير مصارفه، ما معنى هذا؟ عندما نأتي إلى كلمة سفيه، وهذا النوع، هذا الإنسان المهمل، هذا الإنسان الذي يضع ماله في غير الأماكن التي يعني يرضى الله تبارك وتعالى بها. فأما أن نقول عن إنسان يكثر مثلا من مصروفه في طعامه، في شرابه، في نكاحه، في بيته، في تنزهه، المال خلقه الله من أجل ذلك، ولا ينتفع الإنسان بالمال إلا إذا لبس منه أو أكل أو بسببه يعني أو سكن أو نكح إلى غير ذلك من الأمور. أما الذي يصرف المال فأحيانا إذا كان هذا الإنسان مثلا يفعل المعاصي، هل يعتبر الآن سفيه؟ كأن يشرب الخمر أو أن يزني ويصرف على ذلك الأموال الكثيرة. هذا من جهة، يعني من جهة الدين عاصي لله تبارك وتعالى، ومن جهة ماله لا يمكن هذا الإنسان من ماله، يعني لا يكفي أن يعاقبه القاضي على زناه أو على شربه للخمر، كذلك يعاقبه على يعني يفرض عليه الحجر بسبب التبذير الموجود في ماله. قد يكون هذا التبذير يعني مترتب بحسب أنواع التبذير الذي يبذره الإنسان في هذه الحياة الدنيا. أحيانا قد يشتري يعني بغبن فاحش ولا يدري ماذا يفعل. هنالك فرق كبير ما بين من يصرف يعني أمواله على المحرمات وما بين من يشتري حاجة تساوي 25 مثلا أو 10. هنالك فرق كبير بين هذه الأمور وهذه الأمور. المهم لو شعل الإنسان عود ثقاب، عود من كبريت، شعله هكذا ثم نفخ عليه دون أي فائدة ثم رماه في الأرض، دخل في باب التبذير. وكم من إنسان اليوم مبذر، ربما صار عدد المبذرين اليوم أكثر من عدد غيرهم. لذلك قال الشيخ المبذر يعني الذي يضع ماله في غير محله، يصرفه في غير مصارفه، أو ما لا يقتضي يعني هذا الصرف الذي يقوم فيه محمدة لا في العاجل ولا في الآجل. نعم. قال المبذر لماله أي بصرفه في غير مصارفه. والمفلس وهو لغة من صار ماله فلوسا. قلنا سابقا إن الله تبارك وتعالى خلق المال على عدة أقسام. الناس ربما إذا كانوا في درجة غنى فإنهم يحملون الذهب، كما قال ذلك الشاعر: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب. دائما الناس يتبعون أهل المال، فهذا أغنى الناس الذي يحمل الدنانير. فإذا قلنا دينار أو قلنا مثقال، في الزكاة نقول من ملك 20 مثقالا وجبت عليه الزكاة، وعشرين مثقال معنى ذلك 20 دينار، والدينار يساوي 4 غرامات وربع إذا كان ذهبا خالصا. يعني الزكاة تبلغ 85 غرام ذهبي خالص. إذا بلغ الإنسان إلى هذا النصاب وجبت عليه الزكاة. إذا كان كذلك عنده ذهب، أما إذا كان عنده فضة فيسمى صاحب دراهم. أما إذا لم يكن عنده ذهب ولم يكن عنده فضة، عند ذلك تحولت أمواله إلى الفلوس. ومعنى تحولت أمواله إلى الفلوس يعني لم يعد معه لا درهم ولا دينار، بقي كناية على أن الإنسان أفلس، أي لم يبق معه دينار ولم يبق معه درهم. طبعا هنالك فلس في الدين وهنالك فلس في الدنيا. ولذلك عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا مال ولا أشياء عينية يستطيع أن يبيعها، لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طبعا عندما يبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة فيقول: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، يعني له حج وصلاة وصيام وزكاة، وقد قتل هذا وشتم هذا وسفك عرض، ويعني سفك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم أو أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فألقي في النار. هذا فلس في الحقيقة يوم القيامة، فلس من الحسنات والسيئات. إذن ليس المفلس في اعتبار مسألة العبادة لله عز وجل. إذن الغنى الحقيقي أنك تحافظ على صلاتك، تحافظ على صيامك، تحافظ على حجك، تحافظ على زكاتك، تحافظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تضبط لسانك عن فعل السوء وعن قول السوء إلى غير ذلك. أما الفلس في هذا الباب وهو الذي لم يعد عنده مال، فإذا أفلس الإنسان يعني صارت ديونه يعني صارت أمواله فلوسا، كيف يكون ذلك؟ بأحد أمرين: إما أن يأتي الرجل إلى القاضي فيقول: أيها القاضي إنني أفلست، يعني قبل أن أتدهور أنا في كل يوم أتراجع إلى الوراء، كان المال الذي معي أكثر من المال الذي يطالبني به الغرماء، اليوم صار المال الذي معي مثلا مساويا أو أقل، بدأ ينزل عن هذا المال، أحجر علي. فيقوم القاضي فيحجر علي، هذا لمصلحة غرمائه، أو يرى الديان أن فلان يعني وضعه كان كل أسبوع بيدفع، مع الدفع إلى غير ذلك اتفقوا عليه، رفعوا عريضة إلى القاضي، القاضي جمع ديونه وجمع ما له وما عليه، فوجد أن الذي عليه أكثر من الذي له بكل شيء، حتى في بيته، حتى في ملابسه، حتى في الأواني التي يأكل بها، لا يترك له شيئا إلا ثوبا يستر عورته، وشيئا يستطيع أن يأكل به، ونفقة له ولعياله ليوم واحد فقط، في اليوم الذي تباع فيه أمواله. تباع هذه الأموال ويرد بعد ذلك لكل إنسان نصيبه بالنسبة. فمثلا لو كان عندنا هذا الإنسان عليه 20، ثم وجدنا أن أمواله كلها 20 دينار مثلا، فوجدنا أن أمواله كلها بيعت ب10 دنانير، ماذا يأخذ كل واحد؟ كل الذي له دينار يعني ديناران يأخذ دينارا واحدا، له 4 دنانير يأخذ دينارين، له 10 دنانير يأخذ 5 دنانير، ثم يقول لهم القاضي: ليس لكم إلا ذلك. وعند ذلك نطلب منه أن يذهب وأن يعمل من جديد. وأما مسكنه فيستطيع أن يحصل على بيت عن طريق الكراء، أو عن طريق أن يتفضل عليه واحد من مياسير المسلمين فيسكنه بينما يجد ما يعني بيتا أو سكنا يستطيع أن يقوم هو وعياله به. إذن تارة هو كما قلنا سيدنا معاذ رضي الله عنه كان ينفق على يتامى وكان يستدين من أجلهم، ثم نظر في ماله فوجد أن المال أكثر من الدين الذي عليه، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، فحجر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال لغرمائه: ليس لكم إلا ذلك. إذن وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال أو عدمه، وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون، ما بكفي ارتكبته الديون، لابد أن نقول ولا يفي ماله بدينه، قد يكون عنده 100 مليون دين لكن ماله أكثر من هذا، لا كما يفعل اليوم البعض من التجار الكبار. فماذا يفعلون؟ أحيانا يجعلون لبعض الأشياء العينية عندهم قيما كبيرة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. يعني عنده مزرعة، هذه المزرعة تساوي مثلا 5 ملايين لنفترض، فيقول: لا أنا مالي مفلس، مزرعتي تساوي 20 مليون. نحن لا يهمنا أنك أنت تقدرها، عندما نعرض هذه المزرعة في المزاد كم تساوي؟ ولذلك ما يحدث يعني الكثير من الناس، ما يحدث في بعض الأشياء التي يكذب بها الناس على بعضهم البعض، مثلا كالشركات التي تكون اليوم على شكل مساهمة، هذا نوع من أنواع الإفلاس، نقول لها هذا الكلام بصراحة، يعني نوع من أنواع الإفلاس، لأن هؤلاء في الحقيقة هم من المرابين في الدرجة الأولى. ولو رأيت بعض الأنواع التي يتكلم فيها وتوضع عناوين، هذه العناوين أحيانا عناوين شرعية، كقوله تعالى: أحل الله البيع، لا، وكأنهم ينسون القسم الآخر، وحرم الربا. الحقيقة عندما نريد نحن أن نفعل شركة معينة يجب أن أتشارك برأس مالي، لا بتقدير أنا أقدره إلى جزء أبيع هذا الجزء من المال، بأكثر من كلفة المال ككل، ثم بعد ذلك أقول أنا شريك معهم. يعني هذا نوع من الإفلاس، تغطية أنواع كثيرة من الإفلاس على حساب الكثيرين من الناس. كل ذلك لأن عين القضاة التي ينبغي أن تكون ساهرة يعني كانت بعيدة كل البعد عن هؤلاء، فكيف إذا كان القضاة هم الذين يسرقون المال وهم الذين يرتشون، كما قال ذلك الشاعر: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، إذا جاءوا صباحا صافحونا ليسلبوا من خواتمنا الفصوصا. بسلم عليك وكن سرق لك الخاتم من إيدك. إذا كان القاضي على هذا الشكل فكيف تكون الأمة؟ نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ولذلك يعني الفلس كما قلت، لو اليوم أقول بصراحة يعني وأنا جازم بهذا القول، أكثر من نصف التجار، أنا لا أريد أن أبالغ أكثر من ذلك، ممن يدعي التجارة اليوم لو وضعوا على قانون الحجر الإسلامي لحجر عليهم جميعا، ثم جعلوا جميعا في باب هذا الحجر وبيعت أموالهم ومنعوا من بيع المأمن أي تصرف كان. هذا الأمر لو كان قائم في المجتمع الإسلامي لا ترى هنالك نصب، ولا ترى هنالك احتيال، ولا ترى هنالك غبن، ولا ترى، لكن هذه المسألة لما ضاعت هذه الأمر. طبعا كل إنسان يطالب بدينه عند المفلس، لكن الذي له دين مؤجل لا يحق له أن يطالب بهذا الدين، وكل إنسان يجد عين ماله فهو أحق بعين ماله. يعني يخير الإنسان هل يدخل مع الغرماء أم يأخذ حق ماله، عين ماله. مثال على ذلك، عين المال، واحد أفلس وبعد ذلك يا واحد مثلا تاجر باعه براد، لنفترض هذا البراد استعمله ذاك يوم اثنين شهر، لما أفلس قال له بدنا ندخل بالغرماء، لماذا تدخل أنت مع الغرماء؟ قال أنا بيع براد وما أعطاني شيء من ثمنه، أنا أرى برادي كما هو صار مستعمل، أنا أبلانه مستعمل لح أخذه مستعمل بهذا الشكل ولا أريد أن أدخل مع الغرماء. هل للإنسان الذي له عين ماله هذا له طعم كنبايات بيأخذ، ولو كان أخي جلسوا عليه الناس وصار مستعملا ما في مانع، أو أن يدخل مع الغرماء؟ يعني يباع إلا إذا كان هذا البراء أو هذا مثلا طعمك مرهون لشخص آخر، عند ذلك تعلق به حق آخر. قال بعد ذلك: والمريض. المريض نحن نعلم أن الإنسان إذا ما صار المريض نوعين، واحد رشاح مثلا أي وجعته إيده وجعه رجله وجعه راسه صداع إلى غير ذلك، هذا مريض مرض خفيف يزول وهذا عارض، حتى ولو كانت هنالك عملية جراحية طبعا الأطباء هم الذين يقررون أن هذه عملية بسيطة يعني كتناول الدواء مثلا، ولكن إذا قال الطبيب أنه هذا تعرض لمهلك قد يموت فيها، طبعا مو الموت الطبيعي يعني قد يموت بسببها، عند ذلك نقول هذا المريض أو الذي حكم أو أي مرض يتصل بمرض الموت أو من هو في حكم مرض الموت. مثلا ترى أن واحد يقود سيارة مثلا صار ما في فرامات، حكمه حكم الميت، هل يحق له أن يتبرع بكل ماله؟ لا، ما أنه شاب هو الآن عمره ما في شيء مستقبل أمامه، عدم وجود فرامات بها السيارة صار معناه مظنة مهلكة. واحد راكب بسفينة هاجت الريح في هذه السفينة، إما أن يصل إلى الشاطئ أو لا يصل، واحد دخل عند ظالم من المحتمل أن يقطع رقبته أو أن يقتله، وما أكثر القتل في هذه الأيام في شتى أنحاء الدنيا، إلى الحامل المرأة التي تضع، الذي يسبح وهاج البحر عليه، من تقدم للقتل مثلا سواء كان بحق أو بغير حق يعني عند القاضي تقدم للقتل، أي الأسير الذي عند الأعداء قد يقتلونه وقد يفدونه إلى غير ذلك، الأمراض العامة مثلا مثل الكوليرا الطاعون، يعني الأمراض التي تنتشر بسبب الأوبئة العامة، الزلازل التي تحدث في بعض البلاد، كل ذلك إذا وقع الإنسان في هذه الدائرة فإنه الآن بين لحظة وأخرى قد يموت، لذلك لا يحق له في هذا الوقت أن يتصرف في ماله. كل واحد انحجر عليه تلقائيا فلا يحق له أن يتصرف إلا بثلث ماله. المرأة التي في حالة مخاضية بين الحياة بين الموت والحياة أيضا لا يحق لها أن تتصرف في مالها. إذن لذلك يعني الإنسان ينتبه في هذه الأمور. إن الله ترك لكم زيادة في أموالكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. في هذه الحالة صار كل هؤلاء الذي ذكرت حكم الذين يتصلون بالموت، فلا يحق لهم أن يتصرفوا إلا بثلث المال. في المعارك الجنود كذلك، يعني أي مسألة من هذه المسائل الخطرة. نعم قال والمرض والمريض المخوف عليه من مرضه والحجر عليه فيما زاد على الثلث وهو ثلث التركة لأجل حق الورثة. يعني بعض الناس طول عمره عايش بخيل، أب تكلم مثلا لأبناء لا يريد أن يتصرف حتى على خي على النفع يعني الذي عند الله تبارك وتعالى. في مجرد ما يصير على فراش الموت عمرو جامع أعطوا الفقراء أعطوا المساكين، تعطي ثلث مالك فقط، أما الثلثين الأخرانيات هذا المال زحف إلى من؟ إلى الورثة، ولا يحق لك أن تتصرف فيه. يعني لو ما ردوا عليه قال لهم بغضب عليكم إذا ما تصرفتوا بها المال، ما له غضب، لأن الغضب إذا تصرف هم تصرفوا بماله. الآن هذا المال الإسلام الشرع توقف عنه في هذه المسألة لأجل حق الورثة. لذلك دائما الإنسان لو تصدق دائما الصدقة عندما يكون قويا وعندما يكون قادرا وعندما يكون غنيا، مو عندما يعني يخاف الموت عند ذلك يريد أن يتصدق. هذا إن لم يكن على المريض دين، قال لكن عند هذا المريض عليه دين، يعني عليه مثلا 3000 ليرة دين والمال اللي معه 3000، ما بيصرف منه شيء، مو حتى الثلث، حتى الثلث ممنوع منه، لأنه عندما يتصرف في يعني بأكثر مما له، الأصل هذا المال ليس له إنما يعود إلى أصحاب الدين. فإن كان عليه دين يستغرق تركته حجر عليه في الثلث وما زاد عليه. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة فلا يصح. العبد بالأصل لا يملك، الرقيق، فإذا قام ليبيع محجور عليه، ولذلك العبد المأذون له بالتجارة كان له قاعدة، كان له أعمال، كان له صفات إشهار عند الناس بأن هؤلاء له أعمال واضحة بينة لا خلاف فيها، كل الناس يعلمون أن فلانا من العبيد مأذون له بالتجارة. كيف كانت الوثائق وكيف كان الإشهاد كل زمن بحسبه، قد يكون الإشهاد بمدينة يختلف عن الإشهاد في القرية. يعني لو قلنا في قرية في ساحة القرية والله زيد عبد العزيز مثلا هذا مأذون له في التجارة وأعلن أمام الناس بكفي. هلا بالمدينة إذا مات واحد بيضطروا يحطوا إعلانات ويبلغوا إلى آخر، بالقرية مجرد ما طلع واحد مثلا انتقل إلى رحمته تعالى كل القرية سمعت بديئة واحدة، لا بحاجة إلى هذه الأمور. ولذلك تختلف الإعلام أن هذا العبد الذي لم يؤذن له بالتجارة كل تصرفاته تكون باطلة. طبعا بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن بعض الأمور التي تتعلق بتتمة معنى المحجور عليهم. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.